طيب
ثانيا يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه وما في نفي صفاته للمخلوق المربوب الناقص المستقيم؟
هذا صح. نعم نافية. نعم.
وما في نفي صفاته للمخلوق المربوب الناقص المستقيم إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
نعم. تمثيل الخالق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل إن المقارنة بينهما توجب النقص، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو تقول والله أنا عندي سيف عظيم جدا من أحسن السيوف أمضى من العصا، وش بيقولك المخاطب؟ يقول بس مير أمضى من العصا، هذا ليس بشيء. نعم، لأن العصا يمضي ولا لا؟ ما يمضي إلا إذا ضربت به شيئا لينا يتفرق يمكن، لكن لو تضربه شيئا لا يتفرق ولو كان لينا ما مضى به ولا لا؟ لو 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 تضرب لو تضرب بهذا بالعصا كورة لينة هل يمزقها؟ لا يمزقها. لكن السيف لو تضرب فيه خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص وش يجعله؟ ناقصا. في نعم.
ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين.
صح. إذا الاتفاق
أن الاتفاق بالاسم لا يلزم منه الاتفاق بالحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التشبيه في كل الصفات والتشبيه، والتشبيه التشبيه في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء.
الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين، أحدهما هذا لأنه تعبير القرآن، والثاني أن التشبيه أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة، فالوجود للمخلوق وللخالق اشترك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته، فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن قابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذه من جهة. ثانيا أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري عن معنى ما نريد ظن الظان أن المراد من غير إثبات صفة، لأنه لم يدرس في الكتب اللي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه، ولهذا يسمون المثبتة يسمونهم مشبهة، فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذين الوجهين. الأول موافقة القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصلح، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك من في أصل الشيء، وهذا الاشتراك نوع من التشابه، لكنه ليس مماثلة، والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي المساواة في أكثر الصفات. نعم.
وأما التشبيه فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقل.
طيب، وإذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا ونحن نحيط علما بذلك، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. نعم.
وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا بما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا يعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتبية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها.
طيب، هذه القاعدة مهمة. الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذه واحدة، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بإخبار الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله. مثلا إذا قلت إن لله سمعا، تستطيع تكيف هذا السمع؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكذلك كيفية سمعه. هل لله نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره؟ لا. هل أخبرنا الرسول بذلك؟ لا. استوى على العرش، هل يمكن أن نعرف كيفية استوائه؟ لا، لأننا لم نعرف كيفية ذاته، فكذلك كيفية استوائه. هل له نظير استوى على شيء مثل العرش نعرفه به؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل أنه استوى على العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل، إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وقال آخر: إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو بذاته، فسيقول: ها، لا أعرف كيفية ذاته. فقل له: إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا
أيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذلك، والله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك.
صحيح، هذه يعني إيراد مفحم. نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، مثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش، أي شيء تقدره فالله أعظم وأجل. ما يمكن يفرض ذهنك استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا والله أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه وصفة اليد وما أشبهها. ثانيا نقول أي كيفية تحددها في صفة الله فأنت كاذب قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، فإن الله ما أخبرنا عن كيفية، فأي كيفية نقدرها نكون بذلك كاذبين. نعم، أي صفة الكمال ما نقدر نعرف كيف يتكلم، نعرف أنه سبحانه وتعالى تكلم بكذا ونعرف المتكلم به، لكن كيف تكلم الله أعلم، كيف صوته بالكلام الله أعلم، ما نستطيع. لا، هذا المتكلم به، المتكلم به الآن حرف يكتب ويسمع بحروف متتالية، لكن كيف كان يتكلم ما نعرف. الآن مثلا الطيور تنطق والإنسان ينطق، هل النطق سواء؟ ما هو سواء، علمنا منطق الطير، ما كل أحد يعرف منطق الطير، بل إنك أنت العربي تتكلم والعجمي يتكلم، هل كيفية أدائك للحروف ككيفية أداء الحروف؟ أبدا. نعم، وأعني بالعجم هنا من ليس بعربي، وأما العجم معروفين عجم فارس الآن، فإن حروفهم حروف عربية لكن تختلف في الترتيب. هنا
لهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطاق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء حتى علاه الرحضاء العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخ ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي ووجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نجاته، ارجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
طيب، هذا الكلام من مالك رحمه الله ميزان، ومن شيخ ربيعة ميزان لجميع الصفات. فإذا قال قائل مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتأمل قوله الكيف غير معقول، فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفى الكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك وغيره من السلف في نفي الكيف المراد نفي التكييف لا أصل الكيفية، فإن هذا موجود. نعم، نعم، يصح. نعم، ورد أنه الطبيب، ورد في حديث مرفوع، ورد في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. لا، يصح أن نقول أيضا هذا خبر، الأخبار أوسع.
إثبات الله تعالى توحيدية لا مجال للعقل بها، فلا نثبت لله تعالى من اثباته إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
هذا صفحة 28 عطية عطية صحيح يا زياد.
الله تعالى في مرضيه الله
يلا كلم. طيب ننظر القاعدة الخامسة في الأسماء ليش؟ القاعدة الخامسة في الأسماء الخامسة التوقيفية. لماذا أحلنا على هذه القاعدة الخامسة في الأسماء؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. هذا المقصود. المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات كالأسماء توقيفية. وقد سبق أن استدلنا في القرآن أو باحتجالات السمع ودلالات العقل على أنها توقيفية، لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. هنا طيب كالعزة، وين العزة؟ ها؟ ولك فإن العزة لله جميل. القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة. الثالث الرحمة، هذه من الاسم لي. وربك العفور ذو الرحمة. البطش، إن بطش ربك لشديد. الوجه، ويبقى وجه ربك وجلال الإكرام. اليدين، بل يداه مبسوطتان. طيب ونحو ذلك. نعم. طيب صفحة 17 وش فيها؟ إن دلت على وصف متعدي تضمن ثلاث منه. طيب يعني ما أحنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفة. إذن من صفات الله الاستواء على العرش. وش الدليل؟ الدليل الفعل، ثم استوى على العرش، فنأخذ من استوى الاستواء. واضح؟ طيب وقول طيب إذن لو قال قائل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ النزول إلى السماء الدنيا، وش أقول؟ أقول ما فيه بهذا اللفظ، لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى، وهو ينزل إلى السماء الدنيا. هنا طيب المجيء، المجيء من صفات الله كذا، من صفات الله المجيء. طيب أين الدليل؟ هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ؟ ها؟ لا، في الفعل وجاء ربه، وهو دال على المجيء. نعم. هذا الوصف لو قلت من صفات الله الانتقام من المجرمين، قال لي هات كلمة الانتقام من الموجودة، لكن نقول دل عليها قوله ها؟ من منتقمون،
فإن هذا وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطريق إثبات الصفة لله أو فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة. الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح في القوة والعزة والرحمة والمغفرة، كما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب الثاني أن ما تضمنه الاسم من الصفات، فالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، مثل الاسم. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش، قلت نعم، قال أين في الكتاب والسنة الاستواء على العرش؟ أقول مو موجود، لكن موجود ثم استوى على العرش، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والمجيء. طيب الإتيان صفة من صفات الله ولا لا؟ الإتيان ها؟ كيف؟ الإتيان موجود يا أخي، من صفة من صفات الله. أتى أمر الله، أتى أمر الله، هل هو اللي يأتي أمر الله؟ أين؟ المهم أن الإتيان من صفات الله، دل عليه الفعل أتى أمر الله. نعم من هي أتى أمر الله؟ فأتى، نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: قال من نصوص ما يتبادر من
طيب قواعد طيب هذه قاعدة مهمة، يعني لا يمكن أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب والسنة، وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ نقول لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة أبدا، وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ليه بأحكام يفرها قياس حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور ما تدرك بالخبر، وحينئذ لا يمكن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة، لكن أحيانا لا نطلع على دليلهما على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فنقول إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة هنا. وعلى هذا طيب القاعدة هذه إذا مفهومة ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه، مع إثبات كمان ضده، فالظلم ورد نفيه فينفي عن الظلم مع إثبات كمان العدل، والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته، وجب علينا إثباته. هناك أشياء تنازع المتأخرون لأنها مما حدث من علم الكلام، تنازع المتأخرون فيها، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها. والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل. هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال، إذا كان دالا على نقص يجب علينا نفيه بكل حال. أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه هنا. طيب. واضح الآن؟ الآن نقول مما ورد فيه النزاع الجهة، فقل هل الله في جهة؟ نقول الجهات إما علو أو سفل أو علو، نعم، والعلو إما يحيط بالله أو لا يحيط به. فإن رفع الجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته، فهذا باطل بلا شك، لأنه مخالف لما ثبت من علوه الدال على كماله. وإن أردت أنه في جهة تحيط به، جهة عليا لكن تحيط به، حوله الجدران وفوقه السقف ثم أشبه ذلك، فهذا باطل، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم، ما فوقه ما فوقه شيء، ولا عن يمينه ولا عن شماله شيء، كل شيء كل ما فوق فهو عدم، يعني ما في شيء من المخلوقات، فهذا جهة علو لا تحيط به، فهذا حق. فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، كل شيء فهو تحته. إذن هذه جهة علو لكن بدون إحاطة، يعني بدون أن نحيط به شيء من المخلوقات. وهذا حق ولا غير حق؟ هذا حق. فإذن الله تعالى في جهة علو لا تحيط به. والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. نعم. فأعطينا السؤال يا شيخ.
أو هذا مما يقرأ ويناقش فيه
بعدين. طيب هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. أي نعم.
وأما العقل فنقول إن تفسير القول فيما يجب أو يجتمع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الأمور غير ذلك لا يجوز دوامها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في كتاب الكون. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف الله
طيب الآن لو قال قائل إن الله في جهة وآخر قال إن الله ليس في جهة إيش نقول؟ أي نقول أما بالنسبة لللفظ لا نثبت ولا ننفي لكن بالنسبة للمعنى نستفصل لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو ولهذا يحتاج أن نستفصل. طيب لو قال قائل إن الله ليس بجسم وقال آخر بل الله جسم لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك فهذا يقول جسم والثاني يقول غير جسم. نستفصل لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم هنا وقالوا الأجسام متماثلة فقالوا إن الله لم استوى على العرش يعني لو قلت استوى على العرش معناه صار جسم لا ينزل لأنك لو قلت ينزل صار جسما ولا يأتي الفصل من العباد لأن لو كان كذلك لكان جسما وليس له يد حقيقية وإلا لكان جسما إلى آخر فنفوا الصفات بهذه الحجة. نقول لهم أين في الكتاب أو السنة نفي الجسم؟ لو أن أحد أثبته وقال نعم أنا أقول الله جسم، هات لي دليل يدل على أن الله ليس بجسم، يستطيع يأتي بدليل؟ ما يستطيع. لكن إذا قال لي هات دليل على أن الله جسم، أنا ما عندي دليل، إذا لا تثبت أن الله جسم ولا تنفي أن الله جسم، ولكن استفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فدع، لا تقول الله ليس بجسم ولا تقول الله جسم، اترك هذا اللفظ، هذا ما تكلم به الكتاب والسنة ولا الصحابة. فنقول ما تريد بمعنى الجسم؟ إن قال أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاد وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، ونقول نفيك الجسم بهذا المعنى صحيح. وإن أراد بنفي الجسم قال أنا أنفي الجسم وأريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، قلنا هذا ليس بصحيح، يعني نفيك إياه ليس بصحيح، بل هو بهذا المعنى جسم، يعني بمعنى الجسم يعني أنه ذات قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به، يستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيه على سبيل الإطلاق خطأ، والواجب التفصيل، هذا في المعنى. أما في اللفظ فأنا لا أقول إن الله جسم ولا أقول إن الله ليس بجسم. ولهذا السفاريني رحمه الله صار عليه انتقاد في قوله وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا، هذا خطأ. ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا بالحقيقة صحيح، لكن ليس ربنا بجوهر وشبيه، نعم، ولا جسم وشدريك، ولا عرض وشدريك، لا تنفي، اسكت كما سكت الله ورسوله، ما في القرآن جسم ولا ليس بجسم ولا عند الصحابة. لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون ليتوصلوا بها إلى معنى باطل، لكن يوهمون العامة، ومن ليس عندهم علم راسخ يوهمونهم بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. عرفتم الخلاصة؟ هذه القاعدة مهمة، أي إنسان يجادلك في نفي شيء أو إثبات عن الله تقول له هات الدليل، وإلا فسق، لا تثبت ولا تنفي، والمعاني الحق ثابتة لله والمعاني الباطل منفية عن الله. هنا هذه أيضا قاعدة مهمة، الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها ليس لا يراد به الباطل. يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تشبهان تماثلان أيدي المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ ها؟ أسألك، جردوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان أيدي المخلوقين؟ ها؟ لا، ما نفهم هذا. إذا ليس هو ظاهر الله، بل نفهم بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهر يدان، تعرفون الهر؟ أين؟ طيب البس للهر يدان، هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيد الإنسان؟ ها؟ لا، يعني ما دام أضفتها إلى الهر معناه تليق بالهر. للذرة يدان، هل يليق أن أحدا يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ ها؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر أسماء، ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيش؟ بالله. ولهذا يجب علينا إشاره على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون نعم لائقة به. أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ ها؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذا يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش؟ تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم.
وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب سهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
واضح؟ شف يقول بلسان عربي مبين. إذا ما الواجب إذا جاءنا شيء في القرآن والسنة؟ ما الواجب أن نجريه عليه؟ على ما يقضيه هذا اللفظ باللسان العربي، باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. آيتان، الأولى في يوسف والثانية في الزخرف. شف لعلكم تعقلون، هذه للتعليم، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم. فإذا ما هذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه اللسان العربي ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله القاضي الثالثة ما
وارد من نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر باعتبار المعنى هي معلومة.
أصبر معنى كيف؟ ثلاثة وثلاثين ها؟ ثلاثة وثلاثين صفحة ثلاثة وثلاثين ثانية الوارد نعم.
قدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم ليس بتحريفهم من ابعد الناس عن الايمان فقال افا تقنعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق
طيب.
ثانيا يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه وما بنا في عباده للمخلوق المربوب الناقص المفتوح.
هذا صح نعم.
وما بنا في عباده للمخلوق المربوب الناقص المفتقر الى من يكمله وهل اعتقاد ذلك الا تنقص لحق الخالق فان تمثيل الكافر بالناقص يجعله ناقصا.
هنا تمثيل الخالق الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل إن المقارنة بينهما توجب النقص كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو تقول والله أنا عندي سيف عظيم جدا من أحسن السيوف أمضى من العصا وش بيقول كذا المخاطب ها؟ يقول بس مير أمضى من العصا هذا ليس بشيء. نعم لأن العصا يمضي ولا لا ها؟ ما يمضي إلا إذا ضربت به شيئا لينا ها؟ يتفرق يمكن لكن لو تضربه شيئا لا يتفرق ولو كان لينا ما مضى به ولا لا. لو 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 تضرب لو تضرب بهذا بالعصا كورة لينة هل يمزقها؟ لا يمزقها. لكن السيف لو تضرب فيه خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص وش يجعله ناقصا. في نعم
ما يتفق بالأسماء ويختلف بالحقيقة والكيفية ونشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق بالاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين.
إذا التفاق
أن الاتفاق بالاسم لا يلزم والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التشبيه في كل الصفات والتشبيه والتشبيه التشبيه في أكثر الصفات ولكن التعبير بما في التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء.
الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين أحدهما هذا لأنه تعبير القرآن والثاني أن التشبيه أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة فالوجود للمخلوق وللخالق اشترك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي ووجود المخلوق جائز ممكن قابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى لكن هذا يختلف عن هذا. هذه من جهة. ثانيا أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري عن معنى ما نريد، ظن الظان أن المراد من غير إثبات صفة، لأنه لم يدرس في الكتب اللي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه، ولهذا يسمون المثبتة يسمونهم مشبهة، فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذين الوجهين: الأول موافقة القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصلح، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك من في أصل الشيء، وهذا الاشتراك نوع من التشابه لكنه ليس مماثلة، والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي المساواة في أكثر الصفات. نعم.
وأما التشبيه فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقل.
طيب، وإذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا ونحن نحيط علما بذلك، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. نعم.
وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا بما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتبية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها؟
طيب، هذه القاعدة مهمة: الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذه واحدة، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بإخبار الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله. مثلا إذا قلت إن لله سمعا، تستطيع تكيف هذا السمع؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكذلك كيفية سمعه. هل لله نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره؟ لا. هل أخبرنا الرسول بذلك؟ لا. استوى على العرش، هل يمكن أن نعرف كيفية استوائه؟ لا، لأننا لم نعرف كيفية ذاته، فكذلك كيفية استوائه. هل له نظير استوى على شيء مثل العرش نعرفه به؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل أنه استوى على العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل، إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وقال آخر: إذا قال لك كيف استوى فقل له: كيف هو بذاته؟ فسيقول: لا أعرف كيفية ذاته. فقل له: إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم.
وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذلك
وأجل.
والله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون سالبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك.
صحيح، هذه يعني إيراد مفحم. نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، مثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش، أي شيء تقدره فالله أعظم وأجل. ما يمكن يفرض ذهنك استواء كاملا على أكمل ما يقوم من الاستواء إلا والله أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه وصفة اليد وما أشبهها. ثانيا نقول أي كيفية تحددها في صفة الله فأنت كاذب قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، فإن الله ما أخبرنا عن كيفية، فأي كيفية نقدرها نكون بذلك كاذبين. نعم، أي صفة الكمال ما نقدر نعرف كيف يتكلم، نعرف أنه سبحانه وتعالى تكلم بكذا ونعرف المتكلم به، لكن كيف تكلم الله أعلم، كيف صوته بالكلام الله أعلم، ما نستطيع. لا، هذا المتكلم به، المتكلم به الآن حرف يكتب ويسمع بحروف متتالية، لكن كيف كان يتكلم ما نعرف. الآن مثلا الطيور تنطق والإنسان ينطق، هل النطق سواء؟ ما هو سواء، علمنا منطق الطير، ما كل أحد يعرف منطق الطير، بل إنك أنت العربي تتكلم والعجمي يتكلم، هل كيفية أدائك للحروف ككيفية أداء الحروف؟ أبدا. نعم، وأعني بالعجم هنا من ليس بعربي، وأما العجم معروفين عجم فارس الآن، فإن حروفهم حروف عربية لكن تختلف في الترتيب. هنا
لهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطلق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحباء حتى علاه الرحباء العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي ووجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاها الشيطان في
قلبك
فاعلم انه من نجاتك، ارجع الى ربك فانه معاذك معاذك وافعل ما امرك به فانه طبيبك. قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.
طيب، هذا الكلام من مالك رحمه الله ميزان، ومن شيخه ربيعه ميزان لجميع الصفات. فاذا قال قائل مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وتأمل قوله الكيف غير معقول، فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفى الكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك وغيره من السلف في نفي الكيف المراد نفي التكييف لا أصل الكيفية، فإن هذا موجود. نعم، ها؟ نعم يصح. نعم ورد أنه الطبيب، ورد في حديث مرفوع، ورد في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. لا يصح أن نقول أيضا هذا خبر، الأخبار أوسع.
كتاب الله تعالى توحيدية لا مجال لعقل بها، فلا مثل في الله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ها صفحة 28
عطية. ها اي عطية خذيها زياد. ها يلا كلم. طيب ننظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ليش القاعدة الخامسة في الأسماء؟ الخامسة التوقيفية. لماذا أحلنا على هذه القاعدة الخامسة في الأسماء؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. هذا المقصود. المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات كالأسماء توقيفية. وقد سبق أن استدلنا في القرآن أو باحتجالات السمع ودلالات العقل على أنها توقيفية، لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. هنا ونحنها طيب كالعزة. وين العزة؟ فإن العزة لله جميل. القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة. الثالث الرحمة، هذه من الاسم لي. وربك العفور ذو الرحمة. البطش، إن بطش ربك لشديد. الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اليدين، بل يداه مبسوطتان. طيب ونحو ذلك. نعم طيب صفحة 17 وش فيها؟ إن دلت على وصف متعدي تضمن ثلاث أمور. طيب يعني ما أحنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفة. طيب إذن من صفات الله الاستواء على العرش. وش الدليل؟ الدليل الفعل ثم استوى على العرش، فنعطي من استوى الاستواء. واضح؟ طيب وقول طيب إذن لو قال قائل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ. ها النزول إلى السماء الدنيا. وش أقول؟ أقول ما فيه في هذا اللفظ، لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى، وهو ينزل إلى السماء الدنيا. هنا طيب، المجيء، المجيء من صفات الله، كذا من صفات الله المجيء. طيب أين الدليل؟ هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ؟ ها؟ لا، فيه الفعل وجاء ربه وهو دال على المجيء. نعم. هذا الوصف
لو قلت من صفات الله الانتقام من المجرمين،
قال لي هات كلمة الانتقام من الموجودة، لكن نقول دل عليها قوله ها؟ من منتقمون، فإن هذا وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطريق إثبات الصفة لله أو فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة. الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح في القوة والعزة والرحمة والمغفرة، كما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب الثاني أن ما تضمنه الاسم من الصفات، فالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، مثل الاسم. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش، قلت نعم. قال أين في الكتاب والسنة الاستواء على العرش؟ نقول مو موجود، لكن موجود ثم استوى على العرش، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والمجيء. طيب الاتيان صفة من صفات الله ولا لا؟ الاتيان ها؟ كيف؟ الاتيان موجود يا اخي، من اسماء صفة من صفات الله. اتى امر الله، لا اتى امر الله، هل هو الذي اتى امر الله؟ اين؟ المهم ان الاتيان من صفات الله، دل عليه الفعل اتى امر الله. نعم، من هي اتى امر الله؟ فاتى. نعم. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الرابعه
طيب قواعد.
قواعد
قواعد يعني لا يمكن أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب والسنة، وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ نقول لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة أبدا، وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ليه بأحكام يفرغ القياس حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور ما تدرك بالخبر، وحينئذ لا يمكن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة، لكن أحيانا لا نطلع على دليلهما على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فنقول إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة هنا. وعلى هذا
طيب القاعدة هذه إذا مفهومة ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على التبسيط فما ورد إثباته وجب إثباته وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمان ضده فالظلم ورد نفيه فينفي عن الظلم مع إثبات كمان العدل والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته وجب علينا إثباته هناك أشياء تنازع المتأخرون لأن ما حدث من علم الكلام تنازع المتأخرون فيها فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه والمعنى نستفصل هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال إذا كان دالا على نقص يجب علينا نفيه بكل حال أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معنى هنا طيب واضح الآن نقول مما ورد فيه النزاع الجهة تقول هل الله في جهة نقول الجهات إما علو أو سفل أو علو نعم والعلو إما يحيط بالله أو لا يحيط به فإن رب الجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته فهذا باطل بلا شك لأنه مخالف لما ثبت من علوه التالي على كماله وإن رأى أنه في جهة تحيط به جهة عليا لكن تحيط به حوله الجدران
وفوقه السقف ثم أشبه ذلك فهذا باطل، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم، ما فوقه شيء ولا عن يمينه ولا عن شماله شيء، كل شيء كل ما فوق فهو عدم، يعني ما في شيء من المخلوقات، فهذا جهة علو لا تحيط به، فهذا حق. فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، كل شيء فهو تحته. إذن هذه جهة علو لكن بدون إحاطة، يعني بدون أن نحيط به شيء من المخلوقات. وهذا حق ولا غير حق؟ هذا حق. فإذن الله تعالى في جهة علو لا تحيط به، والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. نعم، بعدين السؤال يا شيخ، أو هذا مما يقرأ ويناقش فيه بعدين. طيب،
فدليل هذه القاعدة السمع والعقل، لأن السمع منه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تحرمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم كثيرا، وقوله: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، وقوله: وان كنتم بينهم بما انزل الله ولا نتبع اهواءهم، الى غير ذلك من النصوص الداله على وجوب الايمان بما جاء في القران والسنه، وكل نفس يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن، فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن بما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قد مأمور به في القرآن، وإن الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وإن الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته، ولقد قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة في بيان القرآن.
طيب، هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. إيه نعم.
وأما العقل فنقول تفسير القول فيما يجب أو يجتمع أو يجوز في حق الله تعالى من ملك القبول فالمسجد لا يجوز ادراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في كتاب الكل. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات.
طيب، الآن لو قال قائل: إن الله في جهة، وآخر قال: إن الله ليس في جهة، إيش نقول؟ أي نقول: أما بالنسبة لللفظ لا نثبت ولا ننفي، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل. لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو،
ولهذا يحتاج أن نستفصل. طيب لو قال قائل إن الله ليس بجسم، وقال آخر بل الله جسم لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، فهذا يقول جسم والثاني يقول غير جسم. نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم هنا، وقالوا الأجسام متماثلة، فقالوا إن الله لم يستوى على العرش، لأنك لو قلت استوى على العرش معناه صار جسم، لا ينزل لأنك لو قلت ينزل صار جسم، ولا يأتي للفصل من العباد لأن لو كان كذلك لكان جسما وليس له يد حقيقية وإلا لكان جسما إلى آخر. فنفوا الصفات بهذه الحجة. نقول لهم أين في الكتاب أو السنة نفي الجسم؟ لو أن أحد أثبته وقال نعم أنا أقول الله جسم، هات لي دليل يدل على أن الله ليس بجسم، يستطيع يأتي بدليل؟ ما يستطيع. لكن إذا قال لي هات دليل على أن الله جسم، أنا ما عندي دليل، إذا لا تثبت أن الله جسم ولا تنفي أن الله جسم، ولكن استفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فدع، لا تقول الله ليس بجسم ولا تقول الله جسم، اترك هذا اللفظ، هذا ما تكلم به الكتاب والسنة ولا الصحابة. فنقول ما تريد بمعنى الجسم؟ إن قال أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاد وما أشبه ذلك فهذا ممتنع على الله، ونقول نفيك الجسم بهذا المعنى صحيح. وإن أراد بنفي الجسم قال أنا أنفي الجسم وأريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، قلنا هذا ليس بصحيح، يعني نفيك إياه ليس بصحيح، بل هو بهذا المعنى جسم، يعني بمعنى الجسم يعني أنه ذات قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به، يستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيه على سبيل الإطلاق خطأ، والواجب التفصيل، هذا في المعنى. أما في اللفظ فأنا لا أقول إن الله جسم ولا أقول إن الله ليس بجسم. ولهذا السفاريني رحمه الله صار عليه انتقاد في قوله وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا، هذا خطأ. ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله ليس الإله مشبها عبيدة في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا بالحقيقة صحيح، لكن ليس ربنا بجوهر وشبه، نعم، ولا جسم وشدريك، ولا عرض وشدريك، لا تنفي، اسكت كما سكت الله ورسوله، ما في القرآن جسم ولا ليس بجسم ولا عند الصحابة. لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون ليتوصلوا بها إلى معنى باطل، لكن يوهمون العامة، ومن ليس عندهم علم راسخ يوهمونهم بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. عرفتم الخلاصة؟ هذه القاعدة مهمة. أي إنسان يجادلك في نفي شيء أو إثباته عن الله تقول له ها هذا الدليل، وإلا فاسكت، لا تثبت ولا تنفي، والمعاني الحق ثابتة لله والمعاني الباطل منفية عن الله. هنا
القاعدة الثانية الواجب مبين نصوص القرآن والسنة إجراؤها على قواعدها دون تقليد لا سيما نصوص القتال حيث لا مجال لرد أقوال فيها ودليل ذلك السمع والأسمع على الأقل.
هذه أيضا قاعدة مهمة، الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى إيش؟ على ظاهرها، تجرى على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يغضب ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها ليس لا يراد به الباطل. يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تشبهان تماثلان أيدي المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ أسألك، جددوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان عند المخلوقين؟ ها؟ لا، ما نفهم هذا. إذن ليس هو ظاهر الله، بل نفهم بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهر يدان. تعرفون الهر؟ أين؟ طيب البس للهر يدان، هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيد الإنسان؟ ها؟ لا، يعني ما دام أضفتها إلى الهر معناه تليق بالهر. للذرة يدان، هل يليق أن أحد يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ ها؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر أسماء، ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيش؟ بالله. ولهذا يجب علينا إجراءها على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون نعم لائقة به. أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ ها؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذا يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش؟ تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم.
ودليل ذلك السمع والعقل، أن السمع فقبله تعالى نزل به الروح الوحي على قلب كي تكون من المنزلين، بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
واضح؟ شف يقول بلسان عربي مبين. إذن ما الواجب إذا جاءنا شيء في القرآن والسنة؟ ما الواجب أن نجريه عليه؟ على ما يقضيه هذا اللفظ باللسان العربي، باللسان العربي. لأنه نزل بلسان العرب. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. آيتان، الأولى في يوسف والثانية في الزخرف. شف لعلكم تعقلون، هذه للتعليم، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم، فإذا ما هذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه اللسان العربي ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة موارد النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، باعتبار المعنى هي معلومة.
أصبر منها كيف؟ ثلاثة وثلاثين، ها؟ ثلاثة وثلاثين، صفحة ثلاثة وثلاثين، ثانية الوارد. نعم.
قدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم تحريفهم من ابعد الناس عن الايمان، فقال افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق